بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، إن من الابتلاءات العظيمة والمصائب الجليلة ما نراه من معاناة كثير من الأسر والأفراد من هموم وغموم وآلام وأمراض وأسقام، ولربما يخرجون في وقت متأخر من الليل يبحثون عن راق لهم ينقذهم مما أصابهم من آفات الدنيا أو إيذاء الشياطين أو أثر عين الحاسدين. كيف سيكون الحال لو أن في كل بيت راق؟ كيف سيكون الحال لو أن كل شخص من هؤلاء يرقي نفسه ويرقي أهله وأولاده وإخوانه؟ ما الذي يمنعك أن تتعلم هذا العلم، ترقي به نفسك وترقي أهلك وأولادك وإخوانك، بدل أن تقطع المسافات الطويلة ربما، وربما تقف طابورا عند بيت الراقي؟ ما الذي يمنعك أن تتعلم هذا العلم الجليل؟ ربما إخواني طال المرض واشتد البلاء وطال الزمان وأنت تتردد على بيت الراقي منذ أشهر، بل وكثير من الناس منذ سنوات طويلة، وهو يتنقل من راق إلى راق، بل ربما من بلدة إلى بلدة، وربما انحرشت من كثرة ترددك، وربما في كل جلسة بمبلغ من المال، وربما تقول إلى متى؟ أيها الأحبة، الرقية ليست خاصة بفلان من الناس، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الرقية دعاء، الرقية توجه إلى الله تعالى، الرقية آيات تقرأها وكلمات يسيرة تقولها، ليست كرامة لفلان من الناس دون فلان وفلان كما يظنه كثير من الناس. ولا تظن أن الإيمان الذي عند الراقي ليس عند أحد من الناس كما يتوهمه كثير منهم، بل وقد يظن أن هذا الراقي بسبب كرامة من الله عنده أصبح راقيا. لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالرقية دعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أنت مضطر ودعاؤك مستجاب أكثر من هذا الراقي. والراقي إذا ربما بسبب زحمة الناس عليه يغلق بابه ويغلق هاتفه، ولكن ربك بابه مفتوح ليلا ونهارا، وكلما لجأت إليه وطلبته فرح بك ورفع درجتك، فهو قريب منك. بل إن خضوع القلب وانكساره وتوجه المريض عندما يحس بعظيم مشكلته وآفته وما أصابه أعظم من ذلك الراقي، فالذي يده في الماء ليس كالذي يده في النار. فينبغي أيها الإخوة، يا معاشر طلاب العلم، ينبغي أن تتضافر الجهود ويجتهد طلاب العلم في نشر هذا العلم ونشر هذه السنة، سنة الرقية الشرعية بالعلم الصحيح والطريقة الصحيحة، فبذلك يحيون وينجيهم الله تعالى من الكربات ويعافيهم من نوازل الدهر. فالفقه في الدين والتوحيد والعقيدة الصحيحة أعظم دواء وأعظم علاج، وعالم واحد أعظم على الشيطان من ألف عابد. فلذلك كلما انتشر العلم في بيئة، وكلما انتشر نور السنة في مكان ونور التوحيد في مكان، ضعفت هذه الأحوال الشيطانية من السحر وأعمال الدجالين وغيرهم. والمتمعن أيها الإخوة في حال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كان يرقي نفسه ويرقي أهله، وإذا جاءه المريض يرقيه، ولكن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم ويرشدهم. فلربما يأتيه المريض مكروب قد بلغ من الشدة ما بلغ، فيقول له قل كذا وكذا، كما جاء في الحديث أنه كان يعلمهم من الفزع كلمات، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وأليم عقابه ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ولما دخل على الشفاء بنت عبد الله وعندها حفصة، قال لها علميها، ألا تعلمين هذه رقية النملة؟ فأرشد إلى تعليم الرقية. قال الشيخ الألباني: فهذا فيه حظ أن يتعلم المسلم الرقية لينفع أخاه المسلم. ولذلك جاءت أحاديث أخرى كما أشرت آنفا ففيها الأمر بالإرقاء. وأيضا دخل رأى امرأة أخرى قال عالجيها بكتاب الله، أي بما أمر به كتاب الله تعالى وبما أباحه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. الحديث. وعن عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان بي وجع قد كاد أهلكني أو قد كاد أن يهلكني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. وهكذا طالب العلم وهكذا صاحب السنة فإنه يحرص على تعليم الناس الخير. رقى علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما رقاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قل كذا وكذا ثم فعل ذلك فانتفع، ثم قال لم أزل آمر به أهلي ويأمر الناس بذلك. فكثير من الناس حقيقة ينتفعون بتعليم الرقية أعظم بكثير من رقية الراقي لهم. مرة جاءتني امرأة قد أنهكها المس والسحر إنهاكا عظيما، ولم تترك راقيا إلا وذهبت إليه وبها آلام شديدة وأوجاع لا يعلم بها إلا الله، وكان عندها الألم متركز على ناحية الصدر. فرقيتها نصف ساعة أو ربع ساعة ما أذكر، فقلت ماذا تجدين؟ قال لا زال الألم نفسه. فقلت لها ضعي اليد على موضع الألم الآن، قل يا رب أذهب عني هذا الألم، دعاء كلمات أي إنسان يستطيع أن يقوله. والله لا زالت تكرر هذا الدعاء، أو ربما أيضا قلت ما أذكر كأني قلت لها اقرأي سورة كذا وكذا. المهم جلست ترقي نفسها بأدعية كنت لقنتها، وما مرت وقالت والله أذهب الله عني هذا الوجع. وهذا يدلك أن رقيتك أنت لنفسك أنفع بكثير من رقية فلان لك. أيها الأحبة، الرقية الشرعية من شعائر الدين، وهي من الأهمية بمكان. أولا من فضائلها أنها من شعائر الدين ومن عمل الأنبياء والمرسلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى في غير ما مرة، وجبريل رقاه، ورقته عائشة رضي الله تعالى عنها، وهكذا الصحابة والتابعين ومن بعدهم رقوا أنفسهم ورقوا غيرهم. قال شيخ الإسلام فهذا من أفضل الأعمال، أي الرقية، وهو من أعمال الأنبياء والصالحين، فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله به ورسوله، كما كان المسيح يفعل ذلك، وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وجاءت أحاديث في فضل زيارة المريض، فمنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، بستان في الجنة. وجاءت أحاديث أخرى في فضائل زيارة المريض، هذا في فضل من زار المريض، فكيف بمن زاره وسعى في تفريج كربته ورفع البلاء عنه. والرقية أيها الإخوة من واجبات الكفاية أحيانا، وفيه أيضا تفريج كربات المكروبين. قال شيخ الإسلام في معرض حديثه عن شرعية معالجة رجل أصيب بسحر عظيم قليل الوقوع وتسلطت عليه الشياطين، سئل عن رجل لا زالت عن سحر نادر الوقوع أو قليل الوقوع، حتى كاد أن يهلك هذا الرجل، ولا زالت الشياطين تتسلط عليه مرة بعد مرة، وكلما عولج وتعافى تجدد السحر عليه وزادت أذيتهم، حتى كان يرى هذا المصاب وهذا المسحور أن الله تعالى قد أهلك جماعة من هؤلاء الشياطين. فسئل سؤالا طويلا وجوابه موجود في مجموع الفتاوى، ولكن هذا السؤال غير موجود إنما في آكام المرجان. المهم أجاب شيخ الإسلام بجواب طويل فقال رحمه الله: نصر المظلوم مأمور به بحسب الإمكان. ثم قال: وأيضا ففيه تفريجة كربة المظلوم، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي صحيح مسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، إلى أن قال: وأما من سلك في دفع عداوتهم مسلك العدل الذي أمره الله به ورسوله فإنه لم يظلمهم، بل هو مطيع لله ورسوله في نصر المظلوم وإغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب بالطريق الشرعي التي ليس فيها شرك بالخالق ولا ظلم للمخلوق. ومثل هذا لا تؤذيه الجن، إما لمعرفتهم أنه عادل وإما لعجزهم عنه، وإن كان الجن من العفاريت وهو ضعيف قد تؤذيه، أي ضعيف في الإيمان وضعيف في العمل الصالح وضعيف في التوكل على الله، قال قد تؤذيه، إلى أن انتهى كلامه رحمه الله. بل يكفي مكانة للرقية الشرعية أنه حصن عظيم للدين والعقيدة وسد منيع أمام السحرة والمشعوذين. فالناس إن لم يرقوا أنفسهم بالرقية الشرعية ربما سعوا غالبا إلى الرقية الشركية، وإن لم يجدوا دواء في كتاب الله لما أن يصابوا بضر الجن وأثر العين والسحر ربما غالبا عند ضعاف النفوس سيطرقون أبواب السحرة. فلذلك المسلم عندما ينشر هذا العلم ويتعلم هذا العلم ويرقي الناس يحتسب في نفسه أنه ينشر العقيدة ويذب عن دين الله سبحانه وتعالى، يحتسب أنه في جهاد في نشر الدين والذب عن عقيدة أهل الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الناس إن لم يرقوا أنفسهم ولم يتعلموا الرقية الشرعية ماذا سيفعلون؟ سيطرقون أبواب السحرة. فتعلم الرقية الشرعية الصحيحة الثابتة من الأهمية بمكان، فلا ينبغي على طلاب العلم أن يتهاونوا في تعليم هذا العلم ونشره بين الناس. وكثير من الناس للأسف يأتيه العامي يطرق بابه وهو يستطيع أن يرقي، يقول: لا أنا ما أرقي، اذهب إلى غيري، ثم يذهب إلى طالب علم آخر أو رجل مستقيم آخر يقول: لا لا اسمح لي أنا ما أرقي، هذا مشغلة وهذا مضيع للوقت وهذا كذا وكذا. ثم ماذا إلى أين سيذهب هذا العامي؟ غالبا إن لم يجد أهل العلم وطلاب العلم يتصدون لهذه الآفات سيذهبون عند السحرة. إذا وجد غيرك يكفيك، نعم، لكن يبقى هذا العامي محتارا، لا تترك، إما أن ترقيه وتعلمه أو دله على من يقوم بالواجب. والرقية أيضا إخواني من أعظم أبواب الدعوة إلى الله تعالى، دعوة الإنس ودعوة الجن. فإن كان الراقي موفقا فإنه يعلقهم بالله تعالى لا أن يعلقهم بنفسه. فمن أعظم المصائب التي نمر بها الآن ماذا؟ يأتي هذا الراقي ويحرص أشد الحرص أن يعلقه بنفسه، تعال أخرج لك هذا الجن في ثاني جلسة، في جلستين أنا أخلص لك الموضوع هذا. فالراق فالمريض المسكين لا زال قلبه معلقا بهذا الراقي، بل وبعضهم ينهى أن تذهب إلى غيره من الرقاة. أما الراقي الموفق يكون كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم لما أن يزور المريض يحرص على هدايته، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لما زار النبي صلى الله عليه وسلم غلاما كان يقدمه من اليهود، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال له؟ أسلم. فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فأسلم هذا الغلام بسبب نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له وأمره بالإسلام. فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. وخاصة إخواني المريض والمصاب بالسحر إيش؟ يكون في حال انكسار ويرى آيات الله سبحانه وتعالى كيف تفعل فعلها في الشياطين، وكيف أن الشياطين يتزلزلون زلزالا عظيما عندما تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، كيف أن الشياطين تتخبط وتصرخ وتصيح، فيرى عين اليقين عظمة الله. حتى الراقي ربما يستشعر هذا الأمر بعظمة القرآن، لكن هذا المريض يستشعر أعظم من غيره لأنه يحس وهو الذي الآن يعاني، وكيف أن آيات الله يخفف عنه من الآلام ومن الأوجاع التي يعانيها، وكيف أن الصلاة من بعد أن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة ومن بعد أن يحافظ على الأذكار كيف تدخل في نفسه الراحة النفسية ويتذهب عنه تلك الهموم والغموم والوساوس والآلام والأوجاع. فهذه فرصة عظيمة أن تستغل هذا الأمر وتعلقه بالله وتذكره بالله وتذكره أن الذنوب والمعاصي من أعظم أبواب تسلط الشيطان، وأن نجاتك وراحتك وطمأنينتك في طاعة الله تعالى. أيضا إخواني هو دعوة أيضا للجن. وبهذه المناسبة أعرف كثير من الناس استقاموا والتزموا حضور مجالس العلم، قل للمريض احضر مجالس العلم وصلي صلاتك وحافظ عليها، كثير من الناس استقاموا بسبب هذا لما وفقوا لمن ينصحهم ويوجههم التوجيه الصحيح. فلذلك والله هذا من أعظم الأمور في باب الرقية، اتخذها دعوة إلى الله تعالى. يأتيك المريض يجلس لك مو على طول تبدأ معه في الرقية وتقرأ عليه وما يعرف السالفة، اجلس معه وذكره بالله. كثير من الرقاة غفر الله لنا ولهم يجلس المرضى يقفون طوابير طويلة عند الباب يقرأ ويقرأ وينفث ويذهب الثاني والثالث والرابع، ولو أنه جلس ويعلم التوحيد ويعلم السنة ويذكرهم بالله والله لكان في ذلك خيرا عظيما. وخاصة كما قلت أن المريض في حالة تقبل أي شيء تقوله يتعلق بالقشة، فأنت لن تعلقه بما حرم الله ولا بما بل تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أيضا هو دعوة للجن. قال شيخ الإسلام تيمية في بيان أحوال الإنس مع الجن قال: فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله وينهاهم عما نهاهم عنه ورسوله كما يأمر الإنس وينهاهم، وهذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه واقتدى به من أمته، وهم أفضل الخلق، فإنهم يأمرون الإنس والجن بما أمرهم الله به ورسوله، وينهون الإنس والجن عما نهاهم الله عنه ورسوله. ونبينا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين الإنس والجن. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالجن تدعوهم لا بأس إن وجدت وكنت راقيا حاذقا ولمست أنه سيسمع النصيحة، لا بأس أن تذكره بالله بكلمات مختصرة وتخوفه بالله، وأن الله تعالى: يا معاشر الجن، خلقكم للعبادة، وما خلقكم الله عبث، ولا خلقكم الله همل، أنتم آيات الله. الآن أنا أقرأ آيات الله، ما تتحملون كيف بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. أنتم الأذان يا معاشر الجن الكفرة والشياطين، لا تتحملون. فهذا القرآن حق وأنتم تعلمون ذلك، فأسلموا تسلموا من عذاب الله. وهذا الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الثقلين الإنس والجن، من آمن به فاز، ومن كفر به خاب وخسر خسران عظيما. كلمات مختصرة، لا أن تجلس معه وتسولف معاه: إيش اسمك؟ وكم عمرك؟ وكم سنة أنت في الجسم؟ ومن هو معاك؟ ومن أي مدينة؟ لا، هذا مخالف للسنة. ولكن تقرأ إن لمست منه أنه سيهتدي وربما يسمع فذكر إن نفعت الذكرى. لا بأس أن تذكر بكلمات يسيرة ولا تجعل هذا ديدنك، الأصل هو الرقية الشرعية، ولكن لا بأس أن يدعى ويذكر ويخوف بالله تعالى. والرقية أيضا من أعظم أبواب الإصلاح الأسري، فكم من أسرة تشتتت بسبب سحر أو عين أو حسد، وكم من زوجين متحابين متآلفين تنافروا أشد التنافر وكان دواؤهم آيات ورقية شرعية. بل وصل من أمر السحر أن رأيت أن الأم لا تستطيع أن تنظر إلى ولدها إلا وتصرع، وأن الولد لا يستطيع أن ينظر إلى أمه ولا إلى أبيه بسبب تأثير السحر من أناس لا خلاق لهم. فهذا الرقية، هذه الرقية عندما تنشر فإنه من أعظم أبواب الإصلاح. كم من مشاكل أسرية وتشتت أسري بسبب سحر الخادمات، لكن عندما ينشر العلم الشرعي وعندما يعرف الناس بهذا المرض وبهذا الداء وكيف يعالج وما هي علاماته، فإن هذا من توفيق الله تعالى في إصلاح الأسر والمجتمعات. والرقية أيضا أيها الأحبة حفظ للصحة والعافية ووقاية من ضر الشياطين وبلاء العين والسحر، فالتحصينات الشرعية وقاية عظيمة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي قبل النوم لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذا في قصة أبي هريرة لما ذكر ذلك الشيطان وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يقرأ الإنسان في صباحه وفي مسائه، فيكفيه الله سبحانه وتعالى من كل شيء كما جاء في الخبر. وجاء عن أبي بن كعب قال للجن: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الخبيث. ولما لدغ رجل من الصحابة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وهكذا من قرأ الآية آخر آية من سورة البقرة: في ليلة كفتاه يقينا. ومن قال إذا خرج من منزله: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وغير ذلك من الأوراد الشرعية، فإن في ذلك أعظم تحصين وحفظ للإنسان من بلايا الشياطين والعين والحسد وآفات الدنيا عموما. فكما أن الرقية أيضا حفظ ووقاية، هو أيضا علاج للأمراض بأنواعها، سحرا كان أو عينا أو حسدا أو حتى أمراض عضوية أو أمراض نفسية. فالرقية لا كما يزعم بعض الناس أنه خاص لعلاج السحر أو العين أو الحسد، لا، الرقية شفاء لجميع الأمراض، كما في القصة المعروفة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، طلبوا الضيافة ما ضيفوهم. قال: فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، سعوا في علاجه لا لم ينفعه دواء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعل أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، يعني إذا شوفي نحصل على قطيع من الغنم، وإذا ما شوفي ما يحصلون على شيء. قال: فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سورة الفاتحة. قال: فقام فكأنما نشط من عقال، كأنما ما به شيء، فانطلق يمشي وما به قلبة ليس به علة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له الذي كان فنذكر له الذي كان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. هذه القصة يدلك أن كتاب الله تعالى شفاء من ماذا؟ من أمر حسي محض، بل من سم ناقع وقاتل أزاله الله وأذهب الله سبحانه وتعالى ضره بآيات يسيرة كل مسلم يحفظه، كل إنسان فينا يحفظه، بس يجلس إيش يفعل؟ يقرأ الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ويتفل على موضع اللدغة. فقام الرجل كأن ما به شيء. ولا تظنوا أن هذا خاص بالصحابة، بل وأعرف رجل قال: كنت أقطع الحشيش يعني هذه القصة قديما وقعت، لكنه الآن رجل كبير في السن، قال: فلدغتني عقرب وأصبحت أتألم. قال: فجلست وأقرأ الفاتحة وأتفل،
على موضع اللدغة،
قال سبحان الله، أذهب الله سبحانه وتعالى ما كنت أجد. لا تظن إخواني أن الرقي وهذا لأنه هذا صحابي، بل وأعرف والله امرأة كان بولدها سرطان عافانا الله وإياكم، فجلست ترقي الولد الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات فقط، ما تزيد ولا تنقص، تقرأ وتنفث عليه، بينما هي أيام فإذا بالسرطان يختفي نهائيا. وامرأة أخرى اتصلت بي مرة، قالت يا شيخ ولدي به حساسية شديدة في الجلد، ومنذ أشهر قريب السنة وأنا أتردد عند الطبيب ولكن لا تحسن، وكنت مشغولا فقلت له أختي اعطيه، سبحي ما زمزم، اقرأي الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات، واعطي عسل على الريج بس. تخبرني قال بعد مرة أسبوع إذا بهذه الأوجاع وبهذه الحساسية الشديدة يتراجع تراجعا كبيرا. قال فأخذت للطبيب عند موعده، فنظر الطبيب وفتح عينه، قال هل هذا هو نفسه هذا الصعب مكتوب في التقرير هنا؟ قلت نعم. قلت نعم. فنادى طبيب آخر قال شوف كيف كان هي تخبرني وكيف الآن الولد أصبح، ماذا فعلتي؟ إيش استخدمتي؟ إيش سويتي أنت؟ قلت والله نفس الدواء اللي كنت أعطوني كنت أستخدمه، لكن زدت شيء واحد، الرقية الشرعية وما زمزم وعسل فقط. فكان الطبيب خيرا مسلما، قال نعم هو ذا هذا الذي فعل. وكم من الحالات، بل والله أعرف أختا قال لها الطبيب ألا دواء لك، قال الطبيب لأختها رجعوها البلد هذه لن تعيش، لا تتعبوا أنفسكم، كان بها السرطان عافانا الله وإياكم، لا تتعبوا أنفسكم. ولكن جلست وترقي نفسها وتقرأ على نفسها وترقى أحيانا، ثم رجعت لنفس الطبيب. والله لا أقولها من قصص من وهم الخيال، بل والله أعرف حق المعرفة. ثم رجعوا إلى الطبيب مرة أخرى في دولة أخرى، دولة أجنبية، فقال لقد اختفى السرطان اختفاء كليا. فالمقصود إخواني لا يستحقر الإنسان أن يرقي نفسه ويرقي إخوانه وأهله، فإن الإعجاز كل الإعجاز في آيات الله وفي كلمات الله. فهذا الصحابي قرأ وقام هذا الرجل كأنما نشط من عقال، والقرآن شفاء لجميع الأمراض حتى للمجنون والمعتوه، شفاء يقينا بإذن الله إذا شاء الله سبحانه وتعالى، هو من أعظم أسباب الشفاء. لذلك في حديث آخر أن الصحابي أتي له ماذا؟ برجل معتوه، في رواية مجنون، مقيد في الأغلال، فجلس يقرأ عليه عشية وضحاها فاتحة الكتاب يقرأ ويتفل، فقام الرجل بعد 3 أيام ما به شيء، وهذا عند أبي داود. وهذا الرجل إخواني في قصة الذي رجل ماذا؟ كافر، فكيف بالمسلم وكيف بالموحد إذا أحسن الظن بالله وتوكل على الله ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ لكن المشكلة، مشكلة الناس ماذا؟ إذا قرأ على نفسه وقرأ على إخوانه ما يحسن الظن بالله، لا بد مطوع فلان يقرأ، ولا بد الشيخ فلان يقرأ. نعم بعض الحالات الشديدة قد يحتاج استشارة راقي خبير في أمور السحر خاصة مواضيع السحر، لكن غالب الحالات ماذا؟ يحتاج أن تتعلم هذا العلم وترقي نفسك وترقي أهلك وترقي إخوانك وتمشي. أحيانا قد تستشير نعم، لكن اجلس وارقي نفسك، ولا داعي أن كل يوم تأخذ وتذهب وتقطع المسافات، اجلس وارقي ما دام تستطيع أن تقرأ وعندك من القدرة وفتح الله عليك. نعم بعض الحالات قد المريض لا يستطيع أن يقرأ، قد الأمور أخرى ما نتكلم، لكن غالب هذه الأمور وأنتم طلبة علم وفيكم الخير. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع، وهو أعظم الشفاء، وما أقل المستشفين به، بل لا يزيد الطباع الرديء إلا رداءة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كذلك ذكر الله والإقبال عليه والإنابة إليه والفزع إلى الصلاة، كم قد شفي به من عليل، وكم قد عوفي به من مريض، وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريبا من مبلغه من الشفاء. وأنت ترى كثيرا من الناس بل أكثرهم لا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلا. للأسف الشديد كثير من الناس ماذا يفعل؟ لا يلجأ للرقية إلا إذا بلغت الروح الحلقوم وقيل من راق، تعال يا شيخ اقرأ عليه، وصل خلاص رفع الأطباء يدهم، وصل في العناية قالوا ما في أمل، يلا دوروا لعن الشيخ يرقي. إنما الأصل ماذا إخواني؟ مجرد أن تصاب بآف ارقي نفسك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منه يرقى، هذا هو الأصل، لو حتى زكام. وليس أن تبلغ مبلغا عظيما ثم تبحث عن الدواء ولا تجد سببه ثم تقول يبو شيخ يمكن عين يمكن حسد يمكن كذا، لا ارقي من البداية، سواء هذا مرض طبي ولا هذا مرض روحي من سحر أو عين أو حسد. قال ابن القيم: فلم ينزل الله من السماء شفاء قط، ولا أنفع ولا أعظم ولا أجع في إزالة الداء من القرآن. وقال: فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه أو الحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقال وهو يتحدث عن شيخه ابن تيمية شيخ الإسلام، فيقول: سمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرض تعجز العقول عن حلها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة. قال: فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرأوا آيات السكينة. قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبه. ثم يقول ابن القيم رحمه الله معلقا: وأنا جربت أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. وقال عن نفسه: فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء. والأمر أعظم من ذلك، ولكن وهنا المهم بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. لابد أن يكون يقينك بالله سبحانه وتعالى، توكل على الله سبحانه وتعالى، لا تستحقر أمر الرقية الشرعية من نفسك، استعن بالله وثق ثقة تامة أن آيات الله فيه الشفاء وفيه الكفاية وفيه الهدى وفيه النور بإذنه سبحانه وتعالى. وهذا أبو محمد بن حزم يقول عن أثر الرقية: قال: جربنا من كان يرقي الدمل الحاد القوي الظهور، نوع من القروح مثل حبة تظهر أو قال في أول الظهور، قال: فيبرأ من يومه ذلك بالذبول، ويتم يبسه في اليوم الثالث، جربنا من ذلك ما لا نحصيه. وكانت امرأة ترقي أحد دملين، دمل ترقي ودمل إيش تركتنا، قد دفع في إنسان واحد، في إنسان واحد دمل ترقي والثاني تتركه. قال فيبس، فييبس الذي رقت ويتم ظهور الذي لم ترقى. وشاهدنا من كان يرقي الورم المعروف بالخنازير فيذبل ما ينفتح منها ويذبل ما لم ينفتح فيبرأ. وهذا يدلك على عظيم كلام الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن عظيم إخواني، لابد من استشعار هذا الأمر واستشعار هذه النعمة التي الذي أنعم الله تعالى بنا أهل الإسلام. هذا القرآن، هذا الكتاب فيه الهداية وفيه النور، استشعر. لا تقرأ وأنت لاهن، لا تعلم عظيم نعمة الله تعالى عليك وعظيم قدر هذا القرآن. فإذا كان كذلك هذا فضل الرقية، فحري بالمسلم أن يتعلم ويعلم إخوانه. وكما قلت ليس خاصا بفلان من الناس وفلان الراقي، بل ينبغي أن يدخل في بيت كل بيت مسلم. كم باقي شيء؟ باقي العدد؟ هذه طبعا فضائل الاستشفاء بكتاب الله تعالى وأهميته وأهمية تعلمه ونشره. وهنا قبل أن نتكلم عن صفة الرقية لابد أن نعرج على أمور وأصول مهمة في الرقية، أصول وآداب وضوابط مهمة ينبغي علينا أن نتعلمها. أولا لا بد من تصحيح النية، خاصة لمن يتصدر باب الرقية. فالرقية كما قلنا من الأعمال الصالحة والعبادات الجليلة، فلا بد من إخلاصها لله تعالى. لا تريد بذلك إلا الدار الآخرة. القصد من الرقية من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فالقصد هو نفع الناس وتفريج كربتهم وأن يستشعر الإنسان الأجر. وما قاله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، استشعرها والله ستجد لذة عظيمة ولو كنت في غاية التعب. أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني المسجد النبوي. تمشي في حاجة تقضي حاجته، أحب أن تعتكف شهرا كاملا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الأجور نضيع إخواني، وإن جاز أخذ الأجرة على الرقية، لكن إياك أن يلتفت القلب يا معاشر الرقاة إلى حطام الدنيا. إنما شعارك لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إياكم يا معاشر الرقاة، إن جاءكم الغني فتحتم الأبواب، وإن جاءكم الفقير أغلقتم الأبواب. فبعض الناس وبعض الرقاة إذا جاءه الفقير، إذا جاءه الغني ينظر لجيبه قبل أن ينظر لآفته ومرضه. فإذا جاءه الغني لن يخرج إلا أكيد في سحر، أكيد في جن، أكيد في كذا. وإذا جاءه الفقير إذا اضطر يرقيه أي رقية، أو ربما يقول أنت ما فيك شيء، فيك مرض نفسي، عالج نفسك، سير عند دكتور فكني يعني. وهذا والله من أعظم الخذلان، هذا والله من أعظم الخذلان ومن أعظم توفيق الله للعبد أن يخلصه وأن يراجع نفسه ويجدد نيته، فإن النية تتقلب على الإنسان، وباب الرقية باب فتنة ومزلة أقدام. فإياكم يا معاشر الرقاة أن تخلقوا الأبواب على الفقراء وتفتحوا للأغنياء. ونحن والله ما ننصر إلا بضعفائنا، ومن فسد نيته سقط عند الله وعند الناس، وهذا مشاهد. تجد الله يكتب القبول لبعض الرقاة فينتشر ويبارك الله في رقيته، ثم يفتن بالمال ويفتن بالشهرة ويفتن بفلان وفلان، فينزع الله سبحانه وتعالى بركة رقيته حتى صيته يذهبه الله سبحانه وتعالى. ورفعنا لك ذكرك، من نصر دين الله ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفعه الله وأعلى شأنه وإن لم يظهر في الإعلام، ومن فعل غير ذلك ربما يبزغ نجمه ثم إلى أفول وإلى ذهاب، وينزع الله سبحانه وتعالى البركة، بل ويوقع ربما يلقي الله سبحانه البغض في قلوب الناس له. قال ابن القيم: قد جرت عادة الله التي لا تبدل وسنته التي لا تحول أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه، ويلبس المرائي اللابس ثوبي الزور من المقت والمهانة والبغضة ما هو اللائق به. فالمخلص له المهابة والمحبة، وللآخر المقت والبغضاء. وقال الآجري: ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربح الربح الذي لا بعده الربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. إن لم يكن فعلك خالصا فكل بناء قد بنيت خرابه. ثانيا: لا بد من الاهتمام، وهذا أيضا من الأمور المهمة جدا، لا بد من الاهتمام بالجانب النفسي للمريض، فيطمئن المريض ويزرع فيه الأمل ويخبره أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، ويخبره أنه مهما كان السحر عظيما فآيات الله أعظم، ومهما كانت الشياطين كثيرة فكلمات الله سبحانه وتعالى تزلزلهم وتهدم بنيانهم، يذكره بضعف الشيطان، أن الشيطان كما مر إذا سمع الأذان هرب وولى مدبرا وله ضراط، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والنفس إذا قوي دفع المرض وقاومه، وهذا في المرض الحسي، فكيف بالمرض الروحي؟ واحذر أن تقتل مريضك وهو حي، وأكرر هذه الكلمة كثيرا، احذر أن تقتل مريضك وهو حي، فيأتيه المريض بعض الرقاة غفر الله لنا ولهم فيقول له: أنت بك ملك الجن، وأنت بك قبائل من الجن، وأنت بك سحر أسود، فكيف بالله عليكم؟ كيف بالله عليكم؟ هذا المريض سينام هو يعتقد أن ملك الجن في جسده، كيف بالله عليكم ينام وهو يعتقد أن قبائل الجن قد اتخذوا جسده فندقا؟ كيف بالله عليكم سينام ويهدأ وهو يعتقد، يقول له الراقي: أنت بك سحر أسود للقتل، كيف بالله سينام؟ أنا لو قلت لهذا الكلام والله ما أنام، لو اعتقدت في نفسي لن أنام، بل سأصاب بمرض أشد من المرض الأول.
وهذا الحاصل، وهذا الحاصل للأسف، جهل عظيم عند بعض هؤلاء الرقاة، غفر الله لنا ولهم. يأتي بل من الحكمة أحيانا أنت متيقن أن بها مس، ما تقول لها بك مس، خاصة الفتيات النساء من الحكمة لا تقول بها حتى فيك سحر، ترشد للعلاج تقول كلمات عامة ومو بلازم تعرف. بعض الأخوات خلاص عرفت أن بها جن والله حتى الخلاء ما تدخل، فلا بد الراقي يكون حكيم. نعم بعض الحالات قد تخبر وقدر المريض يعرف من نفسه، لكن كثيرة وغالب الحالات تحتاج إلى حكمة وتدرج حتى في إخبار المريض. فيأتيك المريض تقول له الأمر هين، ربما عين أو حسد، في مرض روحي، في شيء إصابة، قد يكون عين، أنت تعرف أنه سحر، لأن إذا قلت في عين عين عادي عنده، لكن إذا قلت سحر، إذا قلت جن ساكن، جن ساكن جسدك. غالب الناس الآن نفسيات الناس ليست بتلك من قبل، فإذا قلت سحر كذا لا، الأمر بسيط جدا، هونها وبتهون بإذن الله. والله كم من أسحار عظيمة بمجرد أن تخبر المريض وتطمن المريض وتقوى نفسيته، تقوى نفسيته، فإذا سبحان الله بالمرض يتراجع تراجعا عظيما. والله عشرات الحالات أحيانا من الحكمة أن تقول المريض ما فيك شيء شيخ، ما فيك شيء، اجلس ما فيك شيء، يجلس أول ما تقرأ يصارخ ويتحرك قدمه، لا يا شيخ لا تحرك قدمك، الله يخليك اجلس لا تحرك قدمك. فعند تقول له هذه الكلمة انتبه، فتجد المريض عادي يسيطر، ثم يجلس فعلا يستطيع أن يثبت قدميه. أوه شو استوى، إيش اللي حصل، فعلا أنا أستطيع أن أمسك نفسي، ما فيك شيء يا شيخ، خلاص أنت هذا الجن طلع، ربما الجن خرج، لكن الخوف الذي دخله ربما نعم فيه مس بسيط أو ضعيف، لكن بسبب الخوف والهلع تسلط عليه الشيطان تسلطا عظيما. أيضا احذر أن تعظم شيطانك أو هذا السحر المصاب بكثرة ذكره، وهذا كله متعلق بمراعاة نفسية المريض. فتشغل بعض الناس، يشغل كل فكرة وكل همة جن سحر عين حسد، والجن فعلت والشياطين اعتدت، تجلس معه كل فكرة وكل همة، هذا يشتكي عند هذا ويبكي عند ذاك، فإن هذا والله مما يفرح الشيطان، ترك شغله وترك كل شيء، خلاص أنا مسحور يا شيخ، روح ورا شغلك، لا أنا فيني جن، لا أنا تعبان، لا يا شيخ أنت ما أدري في الليل شو سوى فيني، ويجلس ويحكي كل حكاية. فإن الشياطين لما يرونك أنت هكذا، وهذا الذي يريدون منك، يستمتعون استمتاعا لما أن يروك أنت مكسور، تركت عملك وتركت شغلك وجعلت كل بالك ما يفعل الشيطان بك. تمعن في قصة الرجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على حمار أو دابة، فتعثرت هذه الدابة فقالت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. كنت مرة أرقي حالة إحدى الأخوات، الأخ مصاب بسحر والأخت مصابة، وقد اشتد البلاء على الأخت، الأخ مصاب بنفس السحر لكن أخف بكثير. فبينما أنا أقرأ نطق هذا الجن صدقك وهو كذوب، الأصل فيهم الكذب لكن قد ينطقون أحيانا بالحكمة، فقال يا فلانة هذا الجن الذي فيك ما يسوى نعالنا، لكن أنت عظمتيه فتعاظم، أنت جعلتيه عظيما فتعاظم. فلذلك الراقي الحاذق ماذا يفعل؟ يقتل تعظيمه للشيطان، يجعل هذا المريض يستحقر هذا الشيطان، يغرس فيه التوحيد، وهذا سنأتي، وعظمة الله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء ليسوا بشيء. فإذا دخلت هذه العقيدة في نفسه وقويت نفسيته، ماذا يحصل؟ بإذن الله يندفع عنه هذا المرض. وجاء أيضا في النهي عن كثرة ذكر الشيطان قصة الصحابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتدحرج رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد الشيطان إلى أحدكم فيقول له، فيهول له ثم يخبر به الناس. قال ذلك استنكارا، وقال: إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان به في المنام. فلا ينبغي على المريض ماذا؟ يجلس ويكثر من ذكر أذية الشيطان له. نعم من باب استشارة لا بس، لكن يجلس ويذكر، طنش الموضوع، تعالج، اسعف العلاج، ونفس الوقت ماذا؟ كأن ما فيك شيء، انسى الموضوع، انسى أنك مسحور، انسى أنك محسود، تجاهل هذا الموضوع. وهذا سننقل في كلام القيم، إفراغ القلب من التفكر في الحاسد، إفراغ القلب من التفكر في السحر، انسى الموضوع نهائيا، فبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لذلك الأثر العظيم. أيضا إخواني من الأمور المهمة والأصول التي ينبغي أن يهتم بها الراقي والمرقي، الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره خيره وشره، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في أفعاله، وينبغي أن تعلم أن الله أرحم من الوالدة بولدها. الله سبحانه وتعالى له الحكمة وهو أرحم. شفت الوالدة كيف رحيمة؟ أرحم. هذه رحمة الوالدة جزء بسيط من رحمة الرحمة واحدة من رحمة الله سبحانه وتعالى وضعها في الأرض. فينبغي أن تعلم هذا يقينا، وإياك والاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى وقضائه. ربما إن لم تبتلى في علم الله سبحانه وتعالى السابق، ربما فتنت في دينك وكنت من أهل السعير وأنت لا تدري، وربما أراد الله سبحانه وتعالى لك الدرجات العالية، فتصبر وتحتسب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وربما أراد الله تمحيصك وتطهيرك من ذنوب عظيمة عملتها، فالذي يختاره الله هو الخير إذا صبرت واحتسبت. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ربما عمل ذنوب مثل الجبال، لكن محاها الله تعالى بسبب ماذا؟ لأن هذا الإنسان صبر، هذا الإنسان رضي بقضاء الله وآمن بقضاء الله. كثير من الناس يعرف أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، لكن عند المصيبة ينسى ذلك كليا، فكأنه لم يدرس هذا بتاتا، فيؤمن بالقضاء والقدر ويصبر ويحتسب. الصبر ليس فقط تحمل الأذى، إنما أيضا احتساب الأجر، ليس مجرد أن تتحمل، لا، تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا سيما الابتلاء بأمراض الجن وضر الشياطين لا شك أنه بلاء عظيم، فلذلك كان الأجر عظيما من الله تعالى، كما في قصة المرأة السوداء أنها كانت تصرع، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني وقال وطلب منها وطلب من وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، وقالت إني أتكشف فادعوا الله لي، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت أن يعافيك، فقالت أصبر، فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها، إن شئت صبرت ولك الجنة. فالمسلم عندما يصاب بهذه البلايا ماذا؟ يحتسب الأجر، يرجو رضا الله سبحانه وتعالى وجناته، لأن ابتلاء السحر وابتلاء الجن إخواني ليس بالأمر الهين، لا شك، يجعل الحليم قد يجعل الحليم حيران، وقد يحس الإنسان وأنت تراه صحيح الجسد يحس كأن السكاكين تدخل في صدره وتدخل في ظهره، آهات وزفرات قد لا تجدها في أي مرض. فالمسلم يصبر، وهذا أعظم ما يعينه على دفع أذى الشياطين.
تؤذن بعدين أكمل.
طيب، قال الله تعالى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، استعينوا بالصبر والصلاة.
نكمل بعد الأذان شيخ ونقف بعد الصلاة، خلاص مشى.
بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.